الأول كيف أن الجامعة يريد أن يقدم حقيقة كبيرة يدور حولها في كل صفحات سفره، وفي كل مرة في كل نص من نصوص هذا السفر يختار جانبا من جوانب الحياة ليثبت به هذه الحقيقة. هذه الحقيقة هي التي وضعها في الأعداد الأولى، أن الكل باطل، قبض الريح، ما المنفعة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ وهو ببساطة كما رأينا يريد أن يقول أن الحياة في حد ذاتها لو أصبحت هدفا فكل ما فيها لا ينفع، وأن النفع الحقيقي الخير الحقيقي هو أن نرى الحياة من منظور آخر، من منظور إيماني، من منظور مسيحي، أن نرى الحياة هبة من الله، عطية من الله، فنرى المعطي ونرى العطية، فنستطيع أن نستمتع بها بالطريقة وللهدف الذي وضعه هو من أجلها. في الجزء الثاني من أصحاح واحد، بعد أن حاول أن يعبر عن هذه الحقيقة من خلال الطبيعة في الأعداد الأولى، من خلال التاريخ في الأعداد التالية، في الجزء الأخير من الأصحاح الأول بدأ يقدم خبرات سليمان ليثبت من خلال رجل له خبرة ثرية متعددة الجوانب الحقيقة التي ينادي بها، فقدم حكمة سليمان في الأعداد الأخيرة من الأصحاح الأول ابتداء من عدد 12 إلى آخر الأصحاح عدد 18، وقصد بالحكمة هنا الخبرات والمعارف الإنسانية التي يمكن أن يلم بها الإنسان في العالم. وكما رأينا في الأسبوع الماضي، الجامعة ككاتب للوحي المقدس وكمعبر عن فكر الكتاب ككل لا يقف أمام المعارف الإنسانية موقف المهاجم، لكننا كما سنرى في الأصحاح الثاني أيضا في مرة قادمة، هو يعطي قيمة كبرى للحكمة وللمعارف ويقول إنها نافعة، لكن يريد أن يقول خذوا خبرة سليمان عندما امتحن المعارف وحدها، عندما امتحن الحكمة البشرية والخبرة وحدها، كل ما استطاعت الحكمة أن تقدمه أن تفتح عينيه ليحلل مشكلات الحياة، ليشخص هذه المشكلات فيتألم، لكنها لم تستطع أن تمده بالسلام بالشفاء، لم تستطع أن تشكل حلا نهائيا وكاملا لمشكلة الحياة، لأن مفتاح الحل النهائي في شخص الله. وبالتالي المعارف تعطي لعقل الإنسان قدرة التحليل، لكنها لا تستطيع أن تقدم للإنسان نعمة الشفاء. ولذلك يريد أن يقول خذوا المعارف، لكن خذوا أيضا هذا الإيمان القادر وسط مشكلات الحياة أن يهبكم الراحة، سلام النفس، وهذا السلام لا نجده إلا في الله. عشان كده لما بيقول كلمات هنا هو يريد أن يقول هذا المعنى، يصل إلى الحد في عدد 15، الأعوج لا يمكن أن يقوم والنقص لا يمكن أن يجبر، الحياة مليانة مزدحمة بالنقصات والانحرافات، وبالتالي صعب أن تقوم وصعب أن يشفى الإنسان أن يجبر. وفي عدد 18، إذا وضعنا همنا كله فقط في المعارف في الحكمة، فهناك مثل شائع التقطه الكاتب وقال لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزنا، وكما رأينا عدد 15 وعدد 18 أمثلة شائعة على الألسنة التقطها من البيئة وقدمها في الوحي المقدس ليثبت أن العلم والمعارف والحكمة طيبة، لكن وحدها لا تزيد الإنسان إلا معرفة بالمشكلات، وبالتالي ألما أمام المشكلة وتقف عند هذا الحد. في هذا الجزء قدم الخبرة في مصابيح الحكمة. في الجزء الأول من أصحاح 2، الجزء الذي قرأناه بالتبادل، قدم مجال آخر. الجامعة يمسك بمجال ويسلط عليه الضوء ويتركه إلى حين، ثم ينتقل إلى مجال آخر ليسلط عليه الضوء ويتركه إلى حين، ثم يأتي في دورة أخرى من خلال بحثه لنفس المجالات بصورة أعمق. وبالتالي هو يترك مصابيح الحكمة مؤقتا، سيعود إليها في أصحاح 2 في الجزء الثاني من الأصحاح وفي مجالات أخرى، لكن يكتفي هنا بتسليط الضوء من زاوية واحدة. فهو كما قلت كاتب مفكر عميق يمسك بالفكرة ويدور بها في أكثر من جانب ليعمقها لدى القارئ أو لدى السامع. في الجزء الأول ينتقل إلى مجال آخر اختبره سليمان، وهو مجالات اللذة. ترك العقلانية، ترك المعارف، وقال دعني أمتحن نفسي في مجال آخر علي أرى راحة، علي أجد حلا. في مجالات اللذة هنا في الأعداد من 1 إلى 11 يتحدث عن المجالات في الأعداد من 1 إلى 8، ثم الإنجازات في العددين 9 و10، ويضع خلاصة نتيجة انتهى إليها في عدد 11. هو يأخذ بنا ليسلط الضوء على بعض مجالات الحياة التي يجد فيها لذة. في الأعداد من 1 إلى 8 يجد 3 مجالات. المجال الأول الأفراح، المجال الثاني الأفراح في عدد 1 إلى 3، ثم المشروعات من 4 إلى 6، وأخيرا المقتنيات من 7 إلى 8. الأفراح، المشروعات، المقتنيات، مجالات اللذة التي ينعم بها أي إنسان. الأفراح يقول قلت أنا في قلبي، ما زال يتحدث بأسلوب المونولوج الحديث للنفس، قلت أنا في قلبي هلما أمتحنك بالفرح فترى خيرا. لاحظوا هو لا يمتحن الأفراح أو الملذات فقط، هو يمتحن نفسه في الملذات. يعني هيلقى فيها إيه؟ من واضح من العبارة قلت هلما، وهلما كلمة تحريض، هو بيحرض نفسه، يعني بيحمس نفسه، بيدعو نفسه. هلما أمتحنك، هو يتحدث إلى نفسه، هلما أمتحنك بالفرح فترى خيرا. وإذا هذا أيضا باطل، للضحك قلت مجنون، للفرح ماذا يفعل؟ افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر وقلبي يلهج بالحكمة وأن آخذ بالحماقة حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت السماوات. وعايز يقول إيه في الجزء ده؟ يريد أن يقول أنا سأحاول أن أنغمس في مجالات اللهو واللذة والفرح، لكن انغماس الجامعة لم يكن انغماسا بسيطا. وأقصد بانغماس البسيط أن اللذة أو الأفراح أو اللهو هو الهدف، لا، لم يكن هكذا. هو يريد أن ينغمس ما يمكن أن نسميه مجاسا لانغماس المهدف. هو يريد أن يرى، هو لا يجعل اللهو أو الأفراح أو اللذات غاية، لكن يريد أن يرى فيها شيئا. ولذلك يقول في عدد 3 حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه مدة أيام حياتهم. هو ما زال يمسك بالعقل بأطراف الحكمة، وفي نفس الوقت ينغمس في مجال الفرح واللهو. ربما عسى أن يجد شيئا من الخير للإنسان وسط هذه الحياة. هو يحاول أن يراقب نفسه بعد أن فشلت المعارف في تقديم السلام والشفاء للنفس، يريد أن يختبر اللذة علّه يكتشف سر الحياة وسلام البال. والفرح والضحك هنا جاب معنيين. الفرح جاب معنى السرور الواعي، يعني هو شخص بيفرح لهدف. لكن الضحك هنا جاب معنى السرور السطحي. والقصد بالسرور السطحي الكلمة أو الفعل يضحك المستخدم مش مجرد الضحك، لأنه مش ده المشكلة، لكن هو الفعل يقصد فقدان الاتزان والتقدير والسلوك العابث أو الطائش الناتج عن ضياع التفكير أو العقل. لذلك يقول: أعلل جسدي بالخمر، وبعدين الضحك قلت مجنون، بمعنى أنه فقد الاتزان، فقد القدرة على الاختيار الصائب، فقد القدرة على الرؤية الصحيحة. فتعبير الضحك هنا تعبير يمثل شخص يتخبط، شخص فقد الاتزان أو التقدير. لذلك يتساءل الجامعة: للضحك قلت مجنون، أي نتيجة هذا اللهو جنون، وللفرح حتى الفرح الواعي ماذا يفعل؟ هنا يريد أن يقول: أنا حاولت أن أمتحن نفسي في الضحك وفي الفرح، في السرور الواعي والضحك العابث الطائش، ترى هل يستطيعان تغيير شيء؟ هل هناك إضافة جوهرية يمكن أن تضاف إلى الحياة للباحث عن السلام الداخلي وعن الراحة الحقيقية؟ وعشان كده بيتساءل بصورة واضحة: هل الضحك والفرح، الخمر والحماقة تسد جوع الإنسان الباحث عن المعنى؟ والإجابة بتاعته واضحة جدا لما بيقول هنا في الجزء ده وفي نفس النهاية التي انتهى إليها، أن لا يمكن. العبارة الواضحة: افتكرت في قلبي أن أعلل، أخذ بالحماقة حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه، معناها لم أجد، أن كل هذه الأمور فشلت بصورة واضحة. لا، عايز يقوله في الجزئية دي أن قانون اللذة فيه قدر من التناقض، وده اللذة على كل المستويات، أي نوع من اللذة بسميه قانون اللذة. قانون اللذة فيه بقدر الكثرة بقدر العطش. يعني يريد أن يقول: كلما اغترفت كلما عطشت. يعني هو باحث عن الشبع، هو باحث عن المعنى، وجرب وشاف وقال أي لون من اللذة مؤقتة تنتهي بعطش أكبر من البداية. وطبعا ده واضح من كل مجالات الحياة التي يريد أن يبحث عنها الإنسان دون الاتجاه الصحيح ليجد فعلا السلام. هذه المجالات تترك الإنسان أسوأ حالا مما بدأ، لأنها مؤقتا تخدر ثم يستيقظ على واقع أقسى من البداية. وعشان كده قانون اللذة لا يستطيع أن يصل بالإنسان إلى شيء بصورة واضحة. في الحياة النهاردة نفس الفكرة، العالم بيتخبط بصورة واضحة جدا. زي ما انتقل الجامعة من المعارف والعلوم والحكمة في الأصحاح الأول إلى الجنون والضحك واللهو واللذة في الأصحاح الثاني، انتقل العالم بحثا عن راحة، بحثا عن سلام، بحثا عن معنى، بحثا عن استقرار، بحثا عن قيمة وكرامة ومكانة. ولذلك انتقل من الحداثة معرفيا، الحداثة يعني مشروع الحداثة اللي في العالم اللي بدأه الغرب، وفى ثورة المعارف وثورة العلوم بكل جوانبها انتقل إلى ما بعد الحداثة، وأدبيا من العصر المادي إلى ما بعد المادية، وأخلاقيا انتقل من القيم والرومانسية والجانب الذي يضع النقاط على الحروف للإنسان إلى الانفلات اللانهائي. العالم بيقول علي أرى خيرا، يريد أن يجد شيء، يريد أن يشبع، والعالم لا يستطيع أن يشبع فقط في هذه المجالات لو جعلها غاية، بدليل أن الإنسان العالمي الآن أو البشر في الكون رغم التدرج من ثورات العلم إلى الحداثة وما بعدها إلى كل مجالات الانفلات الموجود الآن، للأسف زاد الانفلات وبحث الإنسان الذي أصبح ترس في آلة، وزاد العطش نحو البحث عن المعنى، وكثر الشقاء في حياة الإنسان، وازداد التناقض في المآسي الإنسانية والبشرية، لأن هذه المجالات طيبة لو استخدمت كوسيلة وعطية، لكنها كغاية لا تستطيع أن تقدم. إنسان مسكين باحث عن شيء يرويه يشبع جوعه إلى السلام ولا يجد. شفنا العصر اللي احنا فيه النهاردة مثلا، القيم الأخلاقية ليست معيار لدى الشعوب، المعيار هو النفع. كلينتون يعمل ايه ما يعملش ايه، مش دي القضية اللي تحرك الناخب، اللي يحرك الناخب مقدار الدخل، الاقتصاد، الضرائب، البطالة، إمكانية الحياة العادية اليومية، قوت يومه وقوت مستقبله. في إنجلترا عدد النواب اللي بيكتشفوا كل يوم بيمارسوا الهوموسيكشواليتي فورا بيبادر رئيس الوزراء لحماية الحكومة والشعب معاه، أنه مش مهم أخلاقيات المسؤولين، المهم أدائهم، هل يحركوا الحياة الاقتصادية بصورة أفضل؟ معناه إيه؟ معناه أن الإنسان يبحث عن نفع، يريد أن يرى خير، ويجرب، قلت للضحك مجنون، يجرب كل شيء. والأخلاقيات الآن تعداها إلى مرحلة من الانفلات والفوضى والانحلال إلى اللامتناهي، لأن الإنسان يريد أن يرى، ترى هل يرى خيرا؟ ونحن نريد أن نقول لهؤلاء وأولئك، نحن نقدر جوانب اقتصاديات الحياة لأنها تهم الإنسان وهي خير، لكن هذه الجوانب وحدها دون الجانب الروحي الإيماني لا يمكن أن يشبع الإنسان. العالم يجرب، يرى، يختبر. ينطلق الجامعة إلى المشروعات، وفي نفس الوقت اللي فيه ينطلق إلى اللهو والعبث، الضحك والجنون، الخمر والحماقة، ينطلق إلى المشروعات، عالم البيزنس والسوق الحر، عالم المشروعات، عالم متطور جدا. وهنا من 4 لـ6 فعلا رجل أعمال يطور مشروعاته ويقتبس صورة سليمان ويتحدث من خبرة هذا الرجل في مشروعاته، وبيقول من عدد 4: فعظمت عملي، ودي جملة عامة، ثم يضع التفاصيل. التفاصيل يستخدم أفعال: بنيت، غرست، عملت. بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروما، عملت لنفسي جنات وفراديس، غرست فيها أشجار من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برك مياه لتسقي بها المغارس، لتسقى بها المغارس المنبتة الشجر. معناها، لاحظوا التعبيرات، ابتديت وطورت. رجل أعمال يملك أدوات إدارة ناجحة لمشروعاته، يبدأ المشروع ثم يطور المشروع بلغة العصر، علّه يجد فعلا صورة واضحة. المعنى الجميل الكبير هنا هو يريد أن يقيم عالمه الخاص المتكامل. لاحظوا الحاجات اللي عملها، كل المطلوب عالم متكامل خاص عايز يعمله. كايزر قال، والتر كايزر واحد من الأسماء اللي سمعتوها كتير مني، بيقول واضح أن سليمان والجامعة يريد أن ينفذ المشروع الزراعي الأصلي اللي أعطاها الله للإنسان لما قال له في الجنة أنت عليك أنك تعملها وتحفظها. بيقيم عالمه الخاص. شخص تاني اسمه جينزبرغ أو جينزبرغ بيقول ده عمل جنته الخاصة. بيقول لو مسكتوا العبارات دي كلها دي الجنة. هو استطاع أن يقيم جنة خاصة موجودة وليها كل روافدها، سواء اللي بيغذيها ويطورها أو اللي بيحميها وبيحفظها في نفس الوقت. هو استطاع أن يملك أو يمتلك كل شيء. هل هذه المشروعات يريد أن يقول عنها شيء في النهاية؟ ينطلق إلى الشيء الأخير أو المجال الأخير، المقتنيات. في عددي 7 و8 بيقول على المقتنيات قنيتوا اقتنيتوا. هو اختبر أو امتحن نفسه في اللهو واللذة، هو امتحن نفسه في المشروعات وفي تطوير وإدارة المشروعات الكبرى كجنة كعالم خاص، وهو اختبر أو امتحن نفسه في الثروة في المقتنيات. قنيت عبيدا وجواري، كان لي ولدان البيت، كانت لي أيضا قنية بقر وغنم أكثر من جميع الذين كانوا في أورشليم قبل. لما ترجعوا للأسفار التاريخية وتقروا ثروة سليمان تجدوا ثروات هائلة طائلة بحكم ذلك العصر بصورة واضحة. جمعت لنفسي أيضا فضة وذهب وخصوصيات الملوك والبلدان، اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بني البشر، سيدة وسيدات. يعني كل اللي عايز يعمله، كل اللي عايز يمتلكه يمتلكه بصورة واضحة، كل شيء. أنجز إيه؟ في عددي 9 و10 بنجد الإنجازات اللي استطاع أن يحققها من المجالات الثلاثة دي. في العددين دول بيقول هنا، واستخدم فعلين، عظمت وازددت. فعظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلا في أورشليم. والتعبير عظمت أي صرت عظيما تشير إلى الثروة الزائعة الصيت الكبيرة أوي. ازددت تشير إلى التفوق، تفوقت على الجميع. لكن لاحظوا العبارة اللي بيقولها هنا واللي بيبتدي بيها من الأول للآخر، وبقيت أيضا حكمتي معي. يعني تاني بقول من البداية ده مش رجل فرط تماما في عقله وفي حكمته، ده رجل أدخل نفسه بنفسه في هذه المجالات وعينه مسلطة ليمتحن نفسه ترى هل يجد خيرا؟ انغماس، إذا جاز لينا التعبير، انغماس موضوعي، يعني مش انغماس انفلاتي، انغماس موضوعي. وعشان كده بيقول بقيت أيضا حكمتي معي. أنا ما زلت موضوع، أنا ببحث عن شيء وبختبر وبشوف في النهاية ترى ماذا وصل. ازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم. في عدد 10 النهاية، مهما اجتهدت عيناي لم أمسكه عنهما، لم أمنع قلبي من كل فرح. كل اللي ممكن يختبره اختبره، لأن قلبي فرح بكل تعبي. وهنا الموضوعية بتاعته بيقول أعمالي ومشروعاتي ومقتنياتي وأيامي اللي قضيتها وأنا ببني واتعب، أنا كنت مسرور، أنا فرحت بتعبي، أنا وأنا بطور وبأنجز الإنجاز والتطوير مفرح وأنا فرحت. وما بينكرش ده، وبيقول لأن قلبي فرح بكل تعبي وهذا كان نصيبي من كل تعب. واضح هنا الموضوعية الكاملة اللي بيقول أساليب وأدوات الحياة التي يمكن أن تستخدمها تفرحك، هي ليست شر. الشر هو الهدف، هو الغاية، هو ماذا تريد منها، ماذا تريد أن تأخذ منها، ماذا تريد وكيف تريد أن تستخدمها. وبالتالي هو يقول أنا اختبرت الفرح وسط البناء والتطوير والمشروعات والمقتنيات إلى آخره. لكن السؤال في النتيجة الأخيرة، هل أصبح السرور والفرح حالة مستمرة؟ أم أن هذه المشاعر رافقته أثناء الإنجاز، وما إن تم الإنجاز حتى شعر بفراغ آخر كبير جدا؟ يعني هو فرح الصنع، فرح الصناعة، انشغل بالتطوير والإنجاز وفرح بهذا الإنجاز، وما إن تم الإنجاز تحول الأمر إلى شيء آخر. في عدد 11 يقول ثم التفت. وتعبير التفت تعبير أو فعل يقصد هنا إعمال العقل، التفكير الملي، تحويل الانتباه، التفكير في اتجاه آخر. كل دي معاني التفت. أنا مشيت كده ومشيت فترة طويلة وأنجزت وطورت وعملت وفرحت، ثم التفت، وقفت في النهاية أقيم هل استمر الفرح يلازمني كنتيجة دائمة في حياتي. ثم التفت إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح. أنا فرحت وسعدت أثناء الإنجاز والتطوير، ثم انتهى فور أن تم العمل، أن تم الإنجاز. إذن بيقول عايز أقول إن أفراح هذا العالم مؤقتة، حلوة، طيبة، مهمة، الإنجازات مطلوبة، التطوير شيء يسعد ويفرح، لكنه وحده لو كان هو فقط من منظور تحت الشمس ومليش علاقة بفوق الشمس، يعني مليش علاقة بالإله الصالح اللي يربط الزمن اللي احنا فيه بالأبدية واللي يجعل المشروعات والمقتنيات إلى آخره وسيلة وليست غاية، إذا كانت بس تحت الشمس، طب بعد الإنجاز ما يخلص خلاص، زي بعد الخمر ما راحت، زي بعض اللهو ما انتهى، كله مؤقت، كله من بره. لكن المشكلة الشبع اللي جوه، والشبع اللي جوه ده محتاج حاجة تاني خالص. عشان كده التفت فحصت نفسي تماما. وهنا يريد أن يقول لكل إنسان فينا، الكلمات الأخيرة اللي أحب أسيبها ليكم، لقد عشت أيامي مستغرقا في العمل الشاق والنشاط والمشروعات وتلمس الفرح، وقد جعلني عملي مشغولا ومسرورا. والآن أتساءل، هل حققت لي كل هذه الأمور شبع حقيقي دائم؟ هل حقق تعبي وعنائي الإجابة على سؤالي هدف الوجود، معنى الحياة؟ إن نفس النتيجة التي وصل إليها يصرح علانية بشعوره المؤلم، ودي الخلاصة اللي عايز يوصل ليها الجامعة، بفشل المشروع الدنيوي. يقصد فشل المشروع الذي يجعل الدنيا هي الغاية العظمى في الحياة. الدنيا دعوة لنا أن نعيش فيها، الدنيا مجال مسؤولية أوكلها الله إلينا، لكنها ليست غاية وليست كل الحياة، هي مجال، هي مسؤولية، هي دعوة. لكن المشروع الدنيوي معناها الذي يرى في الدنيا فقط، إن كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط، يعني تحت الشمس بس، فنحن أشقى جميع الناس. كانت عندنا بقى مشروعات متطورة أو ما كانش عندنا، مقتنيات أو ما عندناش، مش فاهمي. المهم مش دي القضية، أن عندك أو ما عندكش، تملك أو ما تملك، القضية أين تجد، كيف تنظر إلى هذه الأمور، منظورك ليها. وعشان كده يعلن الجامعة فشل المشروع الدنيوي بخيبة أمل في مفاهيم وقيم وإسلوب الحياة المبهر للمشروع الدنيوي الزاعق الصارخ الفارغ لهذا المشروع. لاحظوا العبارات اللي استخدمها هنا، استخدم واحد رجل أعمال بيعيش أسلوب حياة زاعق قوي، يعني مبهر قوي. وانتوا تسمعوا النهاردة وبتشوفوا الكلام ده مش كده؟ شوفوا حاجات زاعق قوي، مستفزة قوي، صارخة قوي. مشروع دنيوي بيعلي صوته قوي، بتشوفوا ده. وهنا بيقول للناس قبليكم بآلاف سنين بقرون في واحد عاش المشروع ده واللون ده من الحياة بالظبط. الإبهار، الإبهار اللي انتوا بتعبدوه المشروع ده كله اختبر وعاشه، وبيقول لكم انه في النهاية مش بيقدم المعنى الكبير، لكن المعنى ان البركة اللي عطاها لكم ربنا دي كلها، هذا الغنى نعمة، انظروا إليه كنعمة كعطية، استخدموه كوسيلة لبركة كبيرة جدا. كل إنسان يستطيع أن يستخدم نعم الله لبركة إذا استطاع أن يراها وسيلة لإسعاد الآخرين، وسيلة لخدمة الناس، وسيلة لغاية، وأن الحياة هنا دعوة لمسؤولية كبرى يقبل عليها الإنسان، وهي في نفس الوقت بداية لامتداد لا نهائي أبدي مع الله. ترى هل نقدر بنبص للدنيا بالمنظور ده، ولا احنا نفسنا اللي ولاد ربنا واللي بننتمي للكنيسة واللي بنعرف الكلمات دي بنعيش نفس المفاهيم في حياتنا اليومية بصورة او باخرى، كان عندنا قليل او كتير؟ الغنى بشطحاته او الفقر بهمومه. الكلمة المقدسة هنا بتقول لا، ده مطلوب من الاثنين، الغني والفقير يعيش بحالة شبع واكتفاء موجودة من جوه، ما يملكه دي بركة كان قليل أو كان كتير، مش دي القضية ومش في دي القيمة، لكن قليل أو كبير دي عطيته، كيف نستخدمها وده المهم، كيف ننظر إليها وده المهم، كيف ندرك أنها لا تقدم كل الشبع أبدا لأنها فورا تنتهي، لحظة تسقط. أختم بأسئلة صغيرة هسيبها لكم لمجرد التساؤل اللي الجامعة عايز يقوله. سؤال، ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني، هل الإنسان منا، كل إنسان، هل بحاجة بين الحين والآخر إلى وقفة لفحص النفس وامتحان التفكير؟ الجامعة بيقول أنا وقفت، أنا التفت، أنا امتحنت، أنا قيمت، أنا شفت أولوياتي فين، أنا وقفت أنا رايح فين. والإنسان فينا محتاج بين الحين والآخر إنه يقف ويشوف نفسه رايح فين. الدوامة بتاخدنا قوي، وطغيان الإلحاح اليومي بيشل التفكير، لكن محتاجين نقف بين الحين والآخر نقدر نشوف. المرنم بيقول تفكرت في طرقي، وقفت أبص على أنا بعمل إيه، وردت قدمي إلى شهاداتي. السؤال الثاني، ما هو الأسلوب المسيحي للاستثمار الأمثل لإمكانيات الحياة؟ هل في وسيلة لاستثمار أمثل لإمكانيات الحياة؟ بعيدا عن الإبهار والابتزال الموجود في المجتمع، تقدروا تقروا تيموثاوس الأولى أصحاح 6 من 17 ل 19 في وقت تاني. السؤال الأخير، هل هناك مفهوم إيماني حقيقي للسعادة؟ وكيف نحيا النجاح والطموح مع الرضا؟ رضا الله ورضا النفس. هل يمكن تكوين مفهوم للسعادة الحقيقية للإنسان؟ الأسئلة دي الجامعة بيحاول يضعها قدامنا عشان نفكر. والترانيم اللي نلمناها في بداية الاجتماع اللي الأخ نجيب قادنا ليها بتقول نفس الرسالة، بتقول نفس الفكرة، إنه إلهنا وحده هو مصدر شبعنا، وإن إمكانيات الحياة هي إشراقات منه، هي عطايا منه، هي بركة منه، نستقبلها بالشكر ونستخدمها بحكمة كما يريد هو. نصلي. يا بني السماوي نشكرك لأنك تريد أن تقدم لنا من خبرات طويلة غنية من رجال الكلمة المقدسة ما ينير قدامنا طريق الحياة، ما يضيف نورا لحياتنا ونحن نسير أيامنا في كل يوم وسط هذا العالم والمجتمع الذي نعيش فيه. فلا يعمينا الضجيج حولنا عن أن نرى طريقنا الذي رسمته لنا، ولا نضيع وسط الملذات التي تعطي الضحك والفرح المؤقت، ولا ننظر إلى مشروعات وإمكانيات الحياة على أنها غاية قادرة أن تدوم مع الإنسان، لكن وجه عيوننا يا رب إلى الأشياء التي لا ترى، الأشياء الأبدية، ومن خلالها نستطيع أن نرى كل إمكانيات الحياة التي تعطيها لنا بركة وعطية منك، نحياها في ضوء كلمتك ولمجدك. ركز عيوننا عليك يا رب في صراع الأيام لنستطيع أن نثبت فيك وأن نثبت في كلمتك وفكرك. باركنا لنستمد منك أنت وحدك، ملأنا، شبعنا، معنى أيامنا، هدف وجودنا الكامل. املأ يا رب أفكارنا بروحك وبكلمتك فنستطيع أن نرى باستمرار الطريق الصالح فنسير فيه. قدس هذه الرسالة لكل نفس سمعت لأننا نطلب في اسم المسيح. آمين.